الرحيم. هذا هو الشريط الأربعون من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 58 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 24 من ذي القعدة 20400 من الهجرة الموافق 29 من فبراير 2000 من الميلاد.
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه ترجمة اشتملت على فوائد كثيرة. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الباب بخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ولا شك أن المراد من هذا الباب بالأصالة الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد ولا يضر مع الإيمان ذنب ولا شيء. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى: هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة، وإن كان أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا. قال: والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم، بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز، يعني يجوز أن تقول المرجئة ويجوز أن تقول المرجية، المرجئة والمرجية، نعم، ويجوز تشديدها بلا همس. فيجوز المرجئة والمرجية. نعم. قال: والمرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة، ويجوز تشديدها بلا همز، نسب إلى الإرجاء وهو التأخير، يعني من مثل ما في قول الله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، أي أخر أمره. نعم، أخر أمره، لا تعطيه موعدا، وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه يعني أخر أمره وأرسل في المدائن حاشرين، فالإرجاء هو التأخير. نعم. قالوا: نسب إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. إذن سبب تسميتهم بالمرجئة أنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، والمراد هنا بالأعمال بالدرجة الأولى أعمال الجوارح طبعا، لكن من المرجئة من يخرج حتى أعمال القلوب عن مسمى الإيمان. نعم. قال: لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا يوجد في المرجئة فريق يدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان أبدا، هذا لا وجود له عند المرجئة، فلا يوجد مرجئ يدخل أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. قال: لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، ولم يشترط جمهورهم النطق أي القول باللسان، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول. طيب، هنا المراد بكتب الأصول يعني كتب العقيدة التي تذكر الفرق، ليس المراد أصول الفقه طبعا، ليس هذا المراد، المراد أصول الدين أي الاعتقاد. نعم. ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول وسياق الحديث. طيب، إذن أي الذي مضى، سياق الحديث الماضي، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إن إيه طيب. ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول، ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين. وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالصا، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص، فيحرم به الثواب، الموعود وهو لا يشعر. نعم. إذن هنا تعرض لمسألة الإخلاص، يعني الحافظ نظرا لأنه كما قلنا درس هذا الكتاب دراسة متأنية، فكأنه ينصب نفسه مقام الإمام البخاري، فيقول: ما المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ فلاحظ أن الحديث الذي مضى فيه أن من اتبع الجنازة قد يتبعها مراعاة لأهلها، كما يحصل الآن من كثير من الناس، يعني يتبعون الجنازة مجاملة كما قلنا، ويسمونه جهلا واجبا، يقول: أنا ذاهب بلا واجب، فهذا الواجب ما هو؟ يشيع جنازة أو يعزي أهل الميت، وكل هذا طبعا بمعزل عن الشرع، فتجده يتبع الجنازة إلى باب المسجد ولا يدخل ويصلي عليها، إذن هو لا يقصد الثواب ولا يقصد الأجر أصلا، هذا إنما يقصد فقط أن يثبت وجوده لأهل المتوفى، هذا هو المراد، بدليل أنه ما يهمه يصلي على الميت أو يدعو له أو ما يدعو له، هو كما يقال يؤدي واجبا. إيش هو الواجب؟ أنه يثبت وجوده، لو وجد دفتر حضور وانصراف لا وقع فيه أنه حضر الجنازة، ولذلك يحرص كثير منهم على إثبات، يعني ما يصلح مثلا أنه يذهب في السر يتبع الجنازة متنكرا متلثما وينصرف يريد وجه الله عز وجل. لا، لابد أن يظهر نفسه لأهل الميت أنه حضر الجنازة ويثبت حضوره في الحقيقة. مثله كمثل الموظفين الذين يوقعون في دفاتر الحضور والانصراف فيتبع الجنازة تأدية لواجب بزعمه، هذا الواجب هو ماذا؟ مجاملة أهل الميت، مجاملة بعضهم حتى يسميه دينا، يقول فلان له عندي دين أنه جاء وشارك في جنازة والدي فلا بد أن أذهب، يرد الدين فقط. فلذلك من الذي يكتب له الأجر قيراط وقيراطين؟ من فعل هذا إيمانا واحتسابا، لا يريد من الناس شيئا أصلا، لا يريد من الناس شيئا، يريد من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يكتب له قيراط وقيراطين. أما هذا الذي يفعله مجاملة لذلك هنا هذا الباب يتعلق بمسألة الإخلاص. ولذلك كثير من أهل العلم فسروا ذلك النفاق الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخشونه على أنفسهم ليس بالنفاق الأكبر الاعتقادي، وإنما فسروه بالرياء، لأنه لا يعقل أن يشك الصحابي في إيمانه. هل كانوا يشكون في إيمانهم؟ لا، لا يشكون في إيمانهم. هل كانوا يتهمون أنفسهم بالنفاق الاعتقادي؟ لا، المؤمن يعرف من نفسه أنه ليس منافقا، يعرف ذلك. أما المنافق فيعرف أنه منافق، يعلم أنه كاذب لأنه ينطق بما لا يعتقده قلبه. أما المؤمن لا، المؤمن يعلم أن لسانه نطق بما يدين به فعلا، وهذه عقيدته وهذا دينه وهو جازم بذلك، ليس شاكا في أمره. ولكن يعرض للمؤمن ما يخشى معه أن يحبط عمله، فيخاف أن يكون العمل فيه ما يشوبه ليس خالصا، هذا هو معنى يعني خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فهنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى، نعم، فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر. فقوله أن يحبط عمله أي يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات. نعم، هؤلاء يعني وصفوا أو سموا بالإحباطية لأنه المسألة عندهم مقلوبة، يعني بدلا من أن الحسنات يذهبن السيئات، لا، السيئات يبطلن الحسنات. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان. إذن هذه فرقة جديدة نحن ما سمعنا عنها قبل ذلك، الإحباطية الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات. فقال الحافظ نعم، وقال القاضي أبو بكر بن العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. طيب، طبعا هو استفاد مثل هذا من قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم. ثانيهما إحباط الموازنة، إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، إما أن يغفر له وإما أن يعذب. فالتوقيف إبطال ما، لأن توقيف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها، والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار. ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازا وليس هو إحباطا حقيقة، لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية والله الموفق. إذن هذه فرقة من القدرية، فرقة من القدرية مالوا إلى القول بأن السيئات يبطلن الحسنات. طيب، وفصل ابن العربي في الرد عليهم. ودائما تجد الردود على أهل البدع تجدها من هذا النوع الذي يقسم الأمور إلى أجزاء والمسائل إلى نسبية ومطلقة، وهكذا دائما العاقل يتصور الأمور بمثل هذه الطريقة حتى يستطيع أن يجمع بين الأدلة. فهذا ما تقتضيه البصيرة، أن الإنسان يرى الأمور المطلقة كما يرى الأمور النسبية، لكن بعض الناس ما يتصور إلا المطلقات، لا يتصور إلا أبيض ناصع البياض وأسود حالك السواء، ما يتصور. فإذا بين له أن الأمر ليس كذلك يتهم الناس بالعمى، وفي الحقيقة هو مسكين، هو المصاب بعمى البصيرة، هو المصاب بعمى البصيرة، فهو لأنه لا يرى إلا المطلقات لا يتصور هذه الأمور المتداخلة أو النسبيات. يقول طيب، قال بعد ذلك الإمام البخاري: وقال إبراهيم التيمي، هذا إبراهيم ابن يزيد، إبراهيم ابن يزيد ابن شريك الظاهر هكذا التيمي، قال الحافظ وهو من فقهاء التابعين وعبادهم: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال الحافظ: وقوله مكذبا يروى بفتح الذال مكذبا، يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي فيقول لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. ويروى بكسر الذال مكذبا، وهي رواية الأكثر، ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل، فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فخشي أن يكون مكذبا، أي مشابها للمكذبين. وهذا التعليق وصله المصنف في تاريخه، الإمام البخاري له كتاب اسمه التاريخ، نعم، وهذا التعليق وصله المصنف في تاريخه عن أبي نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد، عن ابن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن أبي حيان التيمي، عن إبراهيم المذكور. طيب، وقد جزم البخاري به، فعلى قاعدتنا أن ما علقه مجزوما به فهو صحيح عنده إلى من علقه عنه، فيكون صحيحا إلى إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهكذا المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا ينبغي أن يطغى جانب الرجاء على جانب الخوف ولا جانب الخوف على جانب الرجاء، بل سبق أن الرجاء والخوف يجب أن يكون متساويين تماما، لأنهما كالجناحين للطائر. فالطائر لو أنك كما يفعل كثير من الناس الذين يربون الحمام، إذا أرادوا ألا يطير قاموا بنتف ريش أجنحته حتى لا يتمكن من الطيران، فينتفون من الجناح الأيمن كما ينتفون من الجناح الأيسر. وإلا لو أنهم جاروا على جناح أكثر من الآخر، فعندما تطير تلك الحمامة تجدها تطير كأنها عرجاء، شيء تشبه الأعرج الذي يمشي هكذا في خط غير مستقيم. فكما أن الجناحين للطائر لابد أن يكون متوازنين تماما، فكذلك الخوف والرجاء للمؤمن لابد أن يكون متساويين تماما، فلا ينبغي أن يطغى جانب الخوف على جانب الرجاء أو العكس. ثم قال أي البخاري: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30. وابن أبي مليكة اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وقال ابن أبي مليكة وطبعا هو من التابعين: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال الحافظ: هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه، لكن أبهم العدد، أي لم يقل 30 أدركت يعني من الصحابة أو عددا من الصحابة. وكذا أخرجه محمد بن نصر المروزي مطولا في كتاب الإيمان له، وعينه أبو زرعة الدمشقي أي العدد في تاريخه من وجه آخر مختصرا كما هنا. والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة، وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس، هؤلاء العبادلة الأربعة. وإلا ففي الصحابة عبادلة آخرون، لكن إذا أطلق العبادلة فهؤلاء المراد، إذا أطلق العبادلة من الصحابة فالمراد هؤلاء الأربعة، ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن عمر وابن الزبير. وأبو هريرة وعقبة ابن الحارث والمسور ابن مخرمة، فهؤلاء ممن سمع منهم وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. إذن النفاق المراد هنا إيش هو؟ هو الرياء، النفاق العمل، النفاق في العمل أي الرياء، ليس النفاق العملي، لا، النفاق في العمل أي الذي هو الرياء. ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم. بل حقيقة لا يأمن من هذا النوع أي الرياء إلا من خافه، كما سيأتي في كلام الحسن رضي الله عنه أنه ما خافه إلا الحسن رحمه الله إمام التابعين، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فالمؤمن الحق هو الذي يخاف على نفسه من النفاق والرياء، والمنافق هو الذي لا يخشى على نفسه من هذا الباب. فالصحابة كون هذا يعني من صفاتهم، هذا دليل على عدم اتصافهم بهذا النوع من النفاق الذي يخافونه، لأن وجود هذا الخوف دليل على عدم وجود ذلك النوع من الرياء. والعكس بالعكس، عدم هذا الخوف يكون دليلا على وجود ذلك عند الإنسان. فالحسن رحمه الله قال لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق، أي هذا النوع. قال وقال ابن بطال إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت. وهذا فيه نظر، هذا يعني هذا ليس هو المراد هنا، ليس هذا هو المراد، بل هذا من صفات الصحابة عموما حقيقة، كون ابن أبي مليكة ما أدرك إلا بعضهم، لكن هذه صفتهم، فليس الأمر خاصا بهؤلاء الثلاثين، لكن هو تكلم عمن أدركهم من الصحابة، فليس الأمر من أجل ما ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى، وإنما هو من صفات المؤمن الصادق أنه يخاف على نفسه من عدم الإخلاص. قوله ما منهم أحد هنا وتتمة الكلام يدل على المعنى الذي ذكرته، أنها صفة في المؤمن، فهذه صفة السلف، وينبغي أن تكون صفة من تبعهم بإحسان كذلك، ليس لها صلة بمسألة القدرة وعدم القدرة على الإنكار. قال قوله ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل، أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق لهم، كما يجزم بذلك في إيمان جبريل. وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافا للمرجئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. وقد روي في معنى أثر ابن أبي مليكة حديث عن عائشة مرفوع، حديث عن عائشة مرفوع رواه الطبراني هكذا عندنا، رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف. طيب، قوله انتقل إلى التعليق الذي يليه: ويذكر عن الحسن. ويذكر عن الحسن هنا مرضه، ويذكر لم يجزم به كما لزم بسابقيه. وهنا بعض الناس يجزم بأن ما ذكره بصيغة التمريض يذكر أنه ضعيف، وهذا غير صحيح، هذا كلام ليس صحيحا، فإنه قد يمرض لسبب غير ذلك، فقد يجزم بما يجزم بلفظه، وقد يمرض ما رواه بالمعنى أو ما أخذه أثناء المذاكرة ولم يسمعه في مجلس السماع. فهنا مرض ويذكر عن حسن، لأن الحقيقة أن هذا مروي بإيش؟ بالمعنى، أي هو لم يجد تقريبا عن الحسن لفظا يعني يستطيع الجزم به فرواه بمعناه. فهنا التمريض ليس لضعف الحديث، ليس لضعف هذا الأثر أو لعدم ثبوته، وإنما لروايته له بمعناه. يقول الحافظ: قوله ويذكر عن الحسن، هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب صفة المنافق له من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه، فالأثر صحيح عن الحسن، لكن لماذا مرضه البخاري إذن؟ وذلك محمول على قاعدة. هنا أفادنا الحافظ بفائدة ونسبها إلى من أفاده بها، قال: وهنا وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ رحمه الله، وهي إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا، لما علم من الخلاف في ذلك. فهنا كذلك، وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه، فقال النووي: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، يعني الله تعالى. قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وكذا شرحه ابن التين. طبعا كل من شرح شرح بناء على اللفظ الذي أراده البخاري ومحتمل، لكن كيف يفهم المراد بالرجوع إلى الأثر؟ يفهم ما هو المراد، فيشرح. المفترض أننا قبل أن نخوض في شيء كما قالوا: ثبت العرش ثم انقش، يعني الأول نقول هذا الأثر أين هو، ما لفظه، ما معناه من خلال ألفاظه بجمع طرقه، ثم نشرح. فإذا شرح الإنسان شيئا مثل هذا لا بد أن يحصل هذا الاضطراب كما قال الحافظ. وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه، فقال النووي: إذا النووي فسره رحمه الله بأنه ما خافه ولا أمنه، أن الضمير يعود على الله عز وجل. وكذا شرحه ابن التين وجماعة من المتأخرين، وقرره الكرماني هكذا، فقال: ما خافه أي ما خاف من الله، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه. قلت: وهذا الكلام وإن كان صحيحا يعني من حيث معناه، نعم، ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمن من مكره إلا إيش؟ إلا كافر أو منافق، هذا معنى طيب صحيح موافق للأدلة الشرعية، لكن ليس هو المراد هنا. قال: وهذا الكلام، قلت: وهذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه خلاف مراد المصنف ومن نقل عنه، والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق، فلنذكره. قال جعفر الفريابي في أي كتاب له؟ صفة المنافق. قال جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى ابن زياد قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان قال: نعم، حدثنا روح بن عبادة، ما كنية روح؟ مضى بنا هذا؟ ها؟ لم يذكر كأنه يعني لم يذكر ذكر كنية عوف بن أبي جميلة، لم يذكر كنية راح، ذكر أنه ابن عبادة القيسي فقط، إنما أبو سهل هي كنية عوف ابن أبي جميلة الأعرابي. نعم. طيب، روح بن عبادة القيسي. قال الإمام أحمد في كتاب الإيمان، وهذا هذه الفائدة يعني تكررت من الحافظ، أن الإمام أحمد له كتاب اسمه كتاب الإيمان. وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال سمعت الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. انتهى. وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله، وهو يدل على أن أثر ابن أبي مليكة على عمومه، ليس مرادا به الفتن ولا ليس هذا المراد. نعم. هذه صفة المؤمن وهذه صفة المنافق في كل زمان وفي كل مكان. قال: وهذا موافق لأثر ابن أبي مليكة الذي قبله، وهو قوله: كلهم يخاف النفاق على نفسه. والخوف من الله وإن كان مطلوبا محمودا، لكن سياق الباب في أمر آخر، والله أعلم. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. إذن هل الإصرار كفر؟ كفر؟ لا، ليس كفرا. لا. الإصرار لا شك أنه يجعل الذنب كبيرة، حتى ولو كان الذنب في أصله صغيرة، فكما قالوا: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فقول بعض الدعاء هداهم الله إن المصر على الذنب كافر، هذا قول عظيم يشبه قول الخوارج، إن لم يكن هو قول الخوارج تماما. هذا لا ينبغي أن يطلق هذا الإطلاق بأي حال من الأحوال. فالذنب وإن أصر عليه صاحبه على خطر عظيم، لكن ما يقال إن الإصرار يجعله خارجا من ملة الإسلام أو يدل على كفره، فإن هذا يشبه كلام الخوارج الذين يقولون إن هذا المرتكب للكبيرة ما ارتكبها إلا وقد كفر بالله عز وجل، لأنه استخف بحقه أو نحو ذلك أو ما إلى هذا من الأمور. يعني فيأتون هؤلاء خوارج العصر يلفون ويدورون ليصلوا إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الخوارج الأولون، فيقولون: نحن لا نكفر بالذنب، ولكن المصر لأنه مستهين مستخف، لأنه هذا كلام الخوارج ولكن بطريقة أخرى. فالنهاية واحدة، أن المذنب يقولون بما أنه يداوم على ذنبه وإن نصح فإنه لا يرجع وكذا، يقولون هذا هو المصر وهذا هو دليل على كفره. هذا كلام خطير جدا جدا، ولا ينبغي أن يقع فيه طالب علم أبدا، يعني ينتسب إلى هذه الدعوة السلفية المباركة وعرف كتب السنة أو شم رائحة السنة، والله المستعان. قال طيب قوله: وما يحذر، طبعا هذا ليس تتمة لكلام الحسن، وما يحذر، قال هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة، ويروى بتخفيفه، يروى ما يحذر ويروى إيش وما يحذر. نعم، هو بضم أوله وتشديد الذال المعجمة ويروى بتخفيفها يحذر، وما مصدرية أي الذي يحذر، والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف، يعني الباب باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، وما يحذر معطوف على خوف. قال: فما هنا موصولة، قال: فما هنا إيش مصدرية. نعم، مصدرية، لأنه لابد أن تؤول مع الفعل بمصدر يعطف على خوف، يعني وحذر المؤمن. باب قال وما هنا وما مصدرية، والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف، أي باب ما يحذر. وفصل بين الترجمتين بالآثار التي ذكرها لتعلقها بالأولى فقط، وأما الحديثان فالأول منهما تعلق بالثانية، والثاني يتعلق بالأولى على ما سنوضحه، ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله: يوم تبيض وجوه الآية، يعني يوم تبيض وجوه وإيش وتسود وجوه، فأما الذين اسودت فبدأ بالذين سودت بعد أن كان أخرهم في الذكر. يسمى هذا عند اللغويين يسمونه اللف والنشر، يعني كأنه نشر ثم لف أو لف ثم نشر، يعني عمل شيئا ثم عاد بالعكس عليه، فذكر المؤمنين ثم الكفار ثم تكلم عن الكفار قبل المؤمنين وهكذا هنا. فيقول ففيه لف ونشر غير مرتب على حد قوله يوم تبيض وجوه الآية، ومراده أيضا الرد على المرجئة حيث قالوا لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان، ومفهوم الآية التي ذكرها يرد عليهم لأنه تعالى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه، فمفهومه ذم من لم يفعل ذلك. ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى، وطبعا انتبه إلى أن وصف المؤمنين بصفة لا يقتضي أن عدم الاتصاف بهذه الصفة يكون سببا في خروج الإنسان من الإيمان بالكلية، انتبه لهذا، لأن البعض يخطئ ويغلط، يأتي لصفات المؤمنين فيقول إذا لم توجد هذه الصفة إذن هذا دليل على الكفر، ولذلك لا يفهمون نفي الإيمان إلا بمعنى الخروج من ملة الإسلام، ونحن نلزمهم كما قلنا بمثل النصوص، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائق، كثير أدلة في هذا. فنفي الإيمان ليس دليلا على أن الإنسان إذا لم يتصف بهذه الصفة يخرج من الإيمان بالكلية، بل هذه صفة المؤمنين الذين حققوا الإيمان الواجب، والنفي نفي للإيمان الواجب كذلك. قال طيب، ومما يدخل في معنى الترجمة قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. بل قلت إن البخاري رحمه الله التزم ألفاظ هذا النص القرآني، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، نعم التزم اللفظ الذي ورد في الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال وهذه الآية أدل على المراد مما قبلها، فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر. إذن هنا عرفنا ما هو نفاق المعصية، نعم نفاق المعصية هو الإصرار عليها، يعني هو النفاق معناه اللغوي إظهار خلاف ما يبطن، يعني من تظاهر بالطاعة وهو يفسن المعصية، ومثله المرائي، المرائي كذلك هو متظاهر بالطاعة ولكنه في الحقيقة لا يريد الطاعة، إنما يريد ذكر الناس أو يريد أو يريد، فهذا نفاق المعصية أو نفاق العمل، نعم نفاق العمل. قال فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر. وكأن المصنف لمح بحديث عبد الله بن عمر، معذرة، لمح بحديث عبد الله بن عمرو المخرج عند أحمد مرفوعا، قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون أن من تاب تاب الله عليه ثم لا يستغفرون، قاله مجاهد وغيره. وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعا، عن أبي بكر الصديق مرفوعا ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. قال الحافظ إسناد كل منهما حسن. إذن من هو المصر؟ الذي لا يستغفر، هذا هو المصر، ليس المصر الذي يستحل الذنب، هذا خطأ، خطأ. طيب قال نعم لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هنا قال شيئا ليس موجودا في نسختنا، قوله على التقاتل هكذا، كذا في أكثر الروايات وهو المناسب لحديث الباب، وفي بعضها على النفاق ومعناه صحيح وإن لم تثبت به الرواية. طيب هذا ليس عندنا، ليس في نسختنا. ثم شرع البخاري رحمه الله في ذكر ما في الباب من أحاديث، وذكر في الباب كما قرأنا الليلة الماضية ذكر حديثين، أول الحديثين حديث من؟ عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والثاني حديث ليلة القدر في تلاحي الرجلين المسلمين، حديث عبادة بن الصامت، نعم، في خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت. فهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى الليلة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.